أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التحديد إنفاذ البراءة، وقلنا بأن البراءة إنما تجري فيما لو كان الشك فيه الحكم والتكليف، وقلنا في المقابل هناك شك في المكلف به، وهذا ليس مجرا لأصالة البراءة، إنما هو مجرى لأصالة الاشتغال. قلنا نحن بعد ذلك أنه لا بد من بيان الضابط الذي على أساسه تكون موارد الشبهات مجرا للبراءة، فقلنا أنه حينئذ لا بد أن يكون الشك في التكليف، وهذا الشك في التكليف في كثير من الأحيان يكون واضح، وهذا في الشبهات الحكمية، فإنه في الشبهات الحكمية يكون عندنا الحكم هو المشكوك، أصل الحكم مشكوك، كما لو شككنا فيه حرمة شرب الفطن فهذه شبهة حكمية، ولا أشكال ولا ريب أن المجرى حينئذ يكون للبراءة، فهذا لعله من الواضح. إنما الميزان والضابط الذي على أساسه لا بد أن نميز ما بين الشك في التكليف والشك في المكلف به لا يأتي كما قلنا في الشبهات الحكمية، إنما نحتاج إليه في الشبهات الموضوعية. ففي الشبهات الموضوعية يحتاج تحقيق وبيان الضابط في هذه الحالة إلى أن أو بيان أن هذا من الشك في الامتثال، أي شك في المكلف به أم شك في التكليف، يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى توضيح. بينما في الشبهات الحكمية قلنا لا مشكلة، لأنه دائما نعرف أن هذا تتر، هذا لحم أرنب، هذا مثلا كذا، ولكن نشك في حكمه، فهنا لا مشكلة. المشكلة فقط في الشبهات الموضوعية، وليس دائما في الشبهات الموضوعية يكون الشك في الموضوع، حتى نقول حينئذ هذا لا خلاف فيه بين أحد أن المجرى حينئذ للبراءة، حيث أن الشك في الشبهات الموضوعية في بعض الأحيان لا يكون مجرى للبراءة، لأنه ليس من الشك فيه التكليف، ليس من الشك في التكليف، إنما هو من الشك في المكلف به. فنحن الآن بعد أن أسس شهيد الصدر الضابط وقال إذا كان من الشك في المكلف به فالمجرى الاشتغال، وإذا كان من الشك في التكليف فالمجرى هو البراءة، لأن هذا الضابط لابد أن نطبقه في كل شبهة. ففي الشبهات الحكمية الشك في المكلف به، في المكلف لا إشكال ولا ريب، فالمجرى للبراءة ولا مجال لجريان الاشتغال. في الشبهات الموضوعية صحيح الضابط واضح عندنا، أصبح واضح نعرف شك في المكلف أم شك في التكليف أم شك في المكلف به، ولكن في الشبهات الموضوعية متى يكون الشك في التكليف؟ يعني النقاش الآن صغره، متى يكون الشك في المكلف به ومتى يكون الشك في التكليف؟ هنا الشهيد الصدر رحمه الله قال أنه توضيح الحال في ذلك أن الشبهة الموضوعية، وتقدم الإشارة إليها سابقا، دائما تستبطن شك في أحد أطراف الحكم الشرعي وليس في الحكم الشرعي. الآن من خلال العنوان ماذا نحن نقول؟ شبهات، يعني لابد أن يكون فيها شك، صحيح؟ عندنا شبهة موضوعية، يعني هذه لابد من وجود شك، صحيح؟ وإذا لم يكن هناك شك فهل تكون شبهة؟ يقول لك هذه الشبهة الموضوعية يوجد عندي الآن مثلا متى يحرم شرب الخمر، شرب الخمر على كما نقول شيخ الصدر على البالغ، أين هو الحكم؟ هذا الحكم واحد، الحكم اثنين واحد اثنين شنو خان؟ ماذا يسمى؟ متعلق، هذا الذي تعلق به الحرمة، الحكم هو عن الحرمة المتعلق وهو الشرك. ثلاثة أحسن، المتعلق المتعلق أو الموضوع وهو الخمس. الآن أربعة، متى يحرم شرط الخمس؟ يعني شرط البلوغ. أربعة قيد التكليف والحكم، وما هو البلوغ. الآن شبهة أم لا شبهة؟ فيها شك، الشك في أي واحد من هذه، بما أن الشبهة ماذا؟ موضوعية، فالشك ليس في الحكم، وإلا لكان شبهة حكمية، فلا بد أن يكون الشك في أحد. هل يعبرون عنها أطراف الحكم الشرعي؟ فهنا أطراف الحكم الشرعي، فلا بد أن يكون الشك في أحد هذه الأطراف طالما أن الشبهة موضوعية. وإلا إذا لم يكن عندي شك في أطراف الحكم الشرعي، تعين أن يكون الشك وين؟ في نفس الحكم الشرعي، فتكون الشبهة حكمية. ومن الواضح حتى بالميزان أن الشك في الشبهة الحكمية مشرعية للبراءة. الآن بما أن الشك في شبهة موضوعية ليس في الحكم، إنما هو في أطراف الحكم، لنرى الآن هل الشك في أطراف الحكم ككل يكون شكا في التكليف أم شك في المكلف به؟ هذا هو، لذلك ما نحتاج إلى ذلك. الآن الشك في المتعلق، ما معنى الشك في المتعلق؟ كان بما أنه يحرم على البالغ شرب الخمر، هذا عندي بالغ وعندي خمر، نعلم لماذا؟ بأن هذا السائل خمر، ونعلم بالحرمة بائد الأمر نشك في صدق الشرب. كيف؟ كما لو فرضنا أنه شخص كان مثلا كان مسلم، أنه في بعض الأحيان يصير عنده يثقب له ثقب في عنقه، هذا في كثير من الأحيان يكون لعام معين أثناء عملية أثناء كذا. هذا الثقب هل هو فم؟ ليس بفم. فلو جاء شخص وجعل فيه خمر، هذا الخمر إلى أين ينزل؟ ينزل إلى المعدة، في نفس الطريقة نفس الفم، ولكن ليس في نفس الفم، في ثقب. هذا الثقب جعل فيه هذا السائل الذي هو خمر. هنا في هذا الحال ماذا يحرم على البالغ؟ شرب الخمر. هل هذا الشرب أم لا؟ فشك في ماذا؟ شك في الشرب، شك في متعلق. هل ينطبق على جعل هذا الخمر في هذا الثقب أنه الشرب أم لا؟ هنا حينئذ شك في ماذا؟ في العصيان، لأنه يحرم عليه. فهل يا ترى إذا فعل هذا الفعل يصدق عليه أنه عاصي أم لا؟ فحينئذ يكون الشك في ماذا؟ في المتعلق صحيح، ولكن شك في المكلف به، وليس باب الشك في التكليف. لماذا شك في المكلف به؟ لأنه يعلم هو أنه مكلف بماذا؟ بعدم الشرب. فهل هذا شرب أم لا؟ فشك في المكلف به بعد اشتغال ذمته بماذا؟ بالحرمة، بحرمة شرب الخمر. فهل يصدق عليه شرب الخمر أم لا؟ فهنا في هذه الحالة كما تقدم عندكم سابقا وأشير إليه لدار الأمر ما بين الحرمة وغير الحرمة. في هذا المجال من هو الذي يقدم؟ يحتاط إلى جانب الحرمة. هنا في هذه الحالة فلا بد من اشتغال. ما معنى من الاشتغال؟
يعني لابد من الاحتياط بترك هذا النوع من ايصال الخمر الى البدن الى المعده. واضح؟ فاذا كان الشك في المتعرض فحينئذ المشهد للشفاء. واضح؟ اذا كان الشك في الموضوع فما هو الان الشك في الموضوع؟ يعني شك في الخمر، كما لو شك بان هذا السائل خمر او ليس بخمر. هنا في هذه الحاله يعني اشك في ماذا؟ اشك في ثبوت الحكم الخاص لهذا السائل. يعني بعباره اخرى اشك في مصداقيه هذا السائل للموضوع الكلي الذي هو الخمر الذي يحمل له الحرمه، فهذا شك يرجع الى شك التكليف، شك بالموضوع لكن يرجع الى شك في التكليف، ولكن هذا التكليف تكليف جزئي وليس تكليفا كليا. يعني الان انا عندي هذا موضوع كلي، موضوع كلي ما هو الخمر، عندي الان هذا سائل عندما اشك فيه اشك في كونه مصداق لهذا، فاذا كان مصداق تكون حرما. فحينئذ اذا شككت في هذا السائل انه مصداق للخمر، يعني اشك في ارتباط الحر في كونه مصداقا للموضوع، وبالتالي صرت اشك في ماذا؟ في ثبوت حكم الحكم الذي هو الحرمه على هذا. فبالنهايه ترجع الى الشك في التكليف ولكن على نحو جزئي لا على نحو شك في الحكم الكلي. فهنا حينئذ المبدا للبراءه. انا اشك في قيد الحكم.
يعني كيف شك في البراءه؟ يعني يشك هذا
اذا اشك في ان هذا سائل خمر ليس بخمر أفضل البراءة، ماذا تقول لي؟ ليس بخمر.
يعني
أستطيع أن أشرب؟ ما في مانع. طالما أنك تشك في خمريتي فأنت طاقة لأنهم عند الشرك، لا تبين أنهم خمر فأنت معذور أمام الله. هذا هو فقط. أنا إذا كان الشك في طيب التكليف، نحن نعلم بأن التكليف مقيد بماذا؟ يعني بالبلوغ. صحيح؟ بحيث لو لم يكن القيد موجود لما كان التكليف موجودا، فلو شككت في تحقق البلوغ فحينئذ هذا شك في ماذا؟ يعني شك في تكليف. الشك في قيد التكليف شك في نفس التكليف، والشك في التكليف مجرى المن للبراءة. المجرى كما قلنا المراه. واضح؟ تبين عندي الان. طبعا يوجد هنا عندي تفصيل لا اذكره، ولكن هذا مبدئيا الان اذكره بس ارجع. فصار عندي الان ليس دائما الشك في الشبهات الموضوعيه هو مجرى لمن؟ للبراءه، بل في بعض الاحيان يكون المجرى لاثار الاجتماع. قلنا اذا كان الشك في المطعمه هذا من موارد موارد جريان خارج الاشتغال. اذا كان الشك في قيد التكليف يعني كالبلوغ حسب المثال، فهذا من موارد الشك في التكليف فيكون مجرى للبراءه. اما اذا كان الشك في الموضوع ماذا كنا نحن؟ مجرى البراءه. لماذا مجرى البراءه؟ لكون مآل الشك حينئذ إلى الشك في التكليف في الحكم. ولكن متى هذا؟ دائما نقول لا، فإنه طالما لم يكون الموضوع
أما شيخنا هذا إنما يأتي إلى أن هذا هو الشك في التكليف كما في الثالث أو في الشك في هذا لا يرجع إلى شبهة حكمية مرة ثانية؟
حكمية ما تكون مشكلة. ما تكون مشكلة. نحن نرجع
نرجع هذا الشك في القليل إلى شك شبه حكمية، لأن هذا هو الضابط. إذا كان الوارد الشبه الحكمية يعني شك في التكليف، فحينئذ يكون المجرى البراءة. هنا الموضوع الذي هو موضوع الحكم، موضوع الحكم، الحكم حتى الفرد ما هو الفرد على قسمين، طارئ يكون على نحو الشمولية، يعني الحكم هنا موضوع الحكم أو نفس الحكم طارئ يكون مأخوذ على نحو الشمولية، أو بعبارة نحن تكلمنا عن الموضوع قبل الكلام عن الحكم، ولكن الحكم طبعا يصير طبعا إليه ماذا شمولية أو بدلية. طالب أن يكون على نحو شمولية وأخرى طالب أخرى يكون على نحو البدلية. ما معنى هذا؟ يعني طالب أن نقول يحرم عليك شرب كل الخمر. ما معنى كل الخمر؟ يعني كل فرد من أفراد الخمر، بحيث ينحل الحكم بعدد الأفراد. فعندنا فرضنا من فرد من الخمر يكون عندي 100 حكم، صحيح؟ أنا لو شككت في هذا، ما هو هذا يعني شكي في الموضوع، هل هذه الطريقة يجعل المدن هذا الخمر في هذا ثقب للإنسان هل هو شرب أو ليس بشرب؟ أشك فيه، شك فيه ماذا؟ شك فيه صدق شرب. بعبارة أخرى شك، شك فيه في ثبت، يعني شك في ثبت من الطعام الذي يطاول الشك في ماذا؟ في ثبوت حكم زائد، لأن أنا حتى بالفرد عندي 100 فرد، وهذا الفرد على نحو الشمولية فينحل الحكم إلى 100 فرد، يعني صار 100 حكم بعدد أفراد الخمر. فلو شككت في فرد آخر بالخمر هذا يعني شك في ماذا؟ في ثبوت تكليف زائد. هذا الذي كنا نقول شك في تكليف زائد، فالمجرى حينئذ شك في التكليف فالمجرى البراءة. هذا فيما لو كان الموضوع عن الشمولية. أما إذا كان عن البدلية كما قال أكرم، كما قال أكرم فقيرا أو أكرم عالما، هنا كم عالم يجب علينا مثل كل العلماء ولا طبيعي كم عالم واحد على نحو البلد، لكن غير معين. أنا بالخيار في تطبيق الإكرام على زيد العالم، على بكر العالم، على عمر العالم، على علامة. فحينئذ إذا شكي وين؟ في الموضوع، يعني إذا شككت في عالمية زيد، هل زيد عالم أو ليس بعالم؟ فحينئذ إذا أردت أن أكرم زيد المشكوك أنه عالم، هل أتيقن أنه أنا الآن شغل ذمتي بوجوب الإكرام؟ أشك في طلاق الذمة أم أشك في أصل ثبوت الحكم؟ يجب عليك أن تكرم، فأنت أكرمت زيد المشكوك، هذا أشك أنه عالم لك بعد اشتغال الذمة بالإكرام. فحينئذ إذا أكرمت زيد المشكوك فهذا شك في فراغ الذمة وليس شك في أصل التكليف، لأن التكليف معلوم يجب علي أن أكرم العالم، إلا أني أشك في العالم هل زيد عالم أو ليس بعالم. فلو اكتفيت بإكرام زيد مع كوني لا أعلم بأنه عالم، فحينئذ لا أتيقن بأني امتثلت الأمر، واضح؟
واشتغال مما اليقيني يستدعي قراءة الذمة اليقيني، فلا بد لإحراز عالمية زيد حتى أكون قد استفاد. فحينئذ إذا كان الموضوع نحو البدلية فبالتالي الشك في الموضوع يكون مجرى لمن؟ للاشتغال، لا يكون مجرى للبراءة، لأن المولد ليس من موالد الريان، ليس من موارد الشك في التكليف، إنما هو من موارد الشك في المكلف به، وموارد الشك في المكلف به مجرى القاعدة الاشتغال. واضح؟ فعلى هذا الأساس إذا كانت الشبهة موضوعية فلم هذا يعني نهاية، إذا كانت الشبهة موضوعية فإن كان الشك في المتعرض أو كان الشك في الموضوع على نحو البدلية فالمجرى للاشتغال، وإذا كان الشك في الموضوع أو كان الشك في قيد التكليف فالمجرى هو ماذا؟ للبراءة. واضح؟ فصار عندي مولد في الشبهات الموضوعية موردان، الشك في أطراف الحكم طارة أن يكون مولد للبراءة وأخرى يكون مولد للاشتغال. الموارد التي تكون مجرى للبراءة هو إذا كان الشك في المتعرض، يعني متعرض المتعرض العقل، إذا كان الشك في قيد التكليف أو كان الشك في الموضوع على نحو الشمولية فالمجرى للبراءة. أما إذا كان الشك في المتعرض أو كان الشك في الموضوع ولكن على نحو البدلية فيكون المجرى للاحتياط. واضح إن شاء الله؟ قال
يكون موضوعي على نحو البدل. هناك مثلا في شمول الحكم وشمول العمومي الموارد المشكوكه فيه مثلا
لا يشملهم. هذا الذي نحن نقوله، نقول ان هنا لا يشملهم. لماذا؟ باعتبار الان انه لا يمكن التمسك بالعام لإثبات عالمية زيد، لأنه يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المطلقية. فحينئذ يكون زيد ما زال مشكوك العالمية، يعني مشكوك أنه موضوع للإكرام، فلو اكتفيت بإكرام زيد أشك الآن في الانتفاء، لأنه قال لي المولى يجب عليك أن تكرم عالما وأنا لم أحرز أنه عالم حتى أكتفي بإكرامه، فلذلك تبقى ذمتي مشغولة، لأن الفراغ الذي حصل إنما هو فراغ احتمالي وليس فراغ يقيني. وصلنا إلى وتوضيع الحال. خلينا نقرأ. ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال أي المكلف به، باتخاذ الأول ضابطا للبراءة والثاني ضابطا لإصالة الاشتغال، يقع الكلام في ميزان التبيين الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة، وهذا الميزان طبعا أو في الامتثال. الآن يعني هو واضح جدا أنه في عدل، لأنه مثلا يعني لأنه هكذا تقول، يقول يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة أو في الامتثال لكي يجري الاشتغال، فإذا بيكون العدل محذوف ولكن لوضوحه. وهذا الميزان لا نحتاج إليه في الشبهات الحكمية، لأن دائما الشك فيها شك بالحكم، وهذا الميزان وإنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها إلى دقة دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شك في التكليف كما هو واضح. وتوضيح الحال في المقام أن الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشك، ولكن في أي شيء؟ في أحد أطراف الحكم الشرعي. ما هي أطراف الحكم الشرعي؟ قلنا الموضوع والمتعلق وقيد الحكم. إذ لو كانت كلها معلومة، من هي كلها؟ يعني الأطراف، يعني لو كان الموضوع معلوم والمتعلق معلوم والقيد معلوم وهي شبهة وتستبطن الشك، فلا بد أن يكون الشك في الحكم حينئذ، فتكون الشبهة حكمية وليست موضوعية. إذ لو كانت كلها معلومة فلا يتصور شك إلا في أصل حكم شارع، وتكون الشبهة حينئذ حكمية. وهذه الأطراف هي عبارة عن قيد التكليف كالبلوغ في مثالنا، ومتعلقه أي متعلق التكليف هو الشرب، في قوله يحرم عليك شرب الخمر أو يحرم على البالغ شرب الخمر. ومتعلق المتعلق له المسمى بالموضوع الخارجي يعني هو الخمر، فحرمة شرب الخمر مشروطة بالبلوغ، هذا قيدها، قيدها البلوغ، ومتعلقها هو الشرب، ومتعلق المتعلق الذي هو الموضوع هو الخمر. وخطاب أيضا مثال آخر يمثل أكرم عالما إذا جاء العيد، أكرم الحكم ما هو الوجوب، المتعلق هو الإكرام، الموضوع هو العالم، القيد هو مجيء العيد، قيد الوجوب فيه مجيء العيد ومتعلقه الإكرام ومتعلق متعلقه العالم. فإذا اصطلحت الآن أن للحكم أطراف نأتي ونقول فإن كان الشك في صدور المتعلق يعني في تحقق الشرب، الشرب كما مثلنا، ما إحراز القيود والموضوع الخارجي يعني ما إحراز البلوغ وإحراز أنه خمر، فهذا شك في الامتثال بلا إشكال وتجري أصالة الاشتغال. لماذا؟ لأن حسب الفرض التكليف والحرمة معلوم والخمر معلوم والقيد معلوم، ولكن نشك في صدق هذا الحكم، صدق الموضوع العفو، نشك في صدق الشرب، صدق المتعلق، لأن التكليف معلوم ولا شك فيه لبداهة أن فعلية التكليف، لا يأتي شخص ويقول كيف يكون التكليف معلوما ويكون فعليا مع أن المتعلق مشكوك، يعني الشرب مشكوك. نقول نحن من المعلوم أن فعلية الحكم ليست منوطة بماذا؟ بالمتعلق، يعني لا يدور تدور فعلية الحكم مدار فعلية المتعلق، والحكم صحيح يدعو إلى تحقيق متعلقه هذا ولا يدعو إلى تحقيق موضوعه، ولكن يدعو إلى تحقيق متعلقه الشيء، ووجوده يدور مداره شيء آخر. فالحكم يدعو للمتعلق ولكن لا يدور من حيث الفعلية مدار المتعلق، يعني سواء كان هناك شرب أو لم يكن هناك شرب يحرم شرب الخمر، واضح؟ فهذا ليس بالضروري أن يتحقق الشرب في الخارج حتى نقول يثبت الحكم، سواء تحقق الشرب أو لم يتحقق شرب، فبالتالي في هذه الحالة تكون الحرمة فعليا على فرض أن هذا السائل كان خمرا وبالتالي تحقق الشرب، لبداهة أن فعلية التكليف غير منوطة بوجود متعلقه خارجان. طيب إذا كان الحكم فعل والموضوع متحقق والشرب والقيد موجود والشك في المتعلق، فحينئذ هذا يكون من باب الشك في المكلف به، فالمجرى حينئذ ماذا؟ المجرى حينئذ للتشكيل لقاعدة الاشتغال، لأن الشك يكون شك عن خروج العهدة وفراغ الذمة، وهذا من موارد الاشتغال، وإنما الشك في الخروج عن عهدته فلا مجال للبراءة، بل المجاري هنا هو الاشتغال. وأما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي يعني أشك في أن هذا خمر، هذا السائل خمر أو ليس بخمر، هنا كما إذا لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي يعني أن هذا السائل خمر أو ليس بخمر، نقول هنا في هذه الحالة هذا عالم أو ليس بعالم. فإن كان إطلاق التكليف هنا إطلاق الحكم، يعني لذلك أنا عبرنا بالتعبير، قلنا أنه المراد إطلاق الحكم، ولكن خلينا نأخذ هذا، هل الإطلاق شمولي أم بدلي؟ يعني الحكم هنا في هذه الحالة الموضوع العفو، الموضوع هنا في هذه الحالة له أفراد متعددة وأنا مأمور بها كلها، أم أنه له فرض واحد له أفراد متعددة ولكن أنا مأمور بها على نحو البدل؟ ففي الصورة الأولى يكون الحكم شموليا لموضوع كلي، يعني أنا عبرت عنه موضوع شمولي، وإن كان طبعا هذا التعبير لهذا الموضوع ليس صحيح فقط من باب التقريب، ولا الموضوع لا يطلق عليه الشمولي أو غير الشمولي، إما يطلق عليه تقدم عندكم في المنطق، إما أن يكون كليا أو جزئيا. ف فإما أن يكون عاما أو شخصيا هذا هو فقط. أما أنه شمولي أو ليس شمولي هذا الحكم. ولكن من باب التقريب قلنا هذا يعني حتى نبين أن الموضوع له أفراد متعددة أنا مأمور بها. من أين جئت أنا مأمور بها؟ بواسطة الإطلاق تكليف الذي هو إطلاق الشمول. أما الموضوع عبرنا عن الموضوع البدلي أنه له موضوع بدلي بأي معنى له أفراد متعددة ولكن أنا مأمور بفرد واحد نحو البدل لا على التعيين يعني. فحينئذ هذا لا عن التعيين من سبب من الموضوع لا سببه من الحكم. فالحكم هو الذي نقول إطلاقه شمولي أو بدلي. فإذا كان إطلاق الحكم شموليا فحينئذ ينحل الحكم بعدد أفراد الموضوع ويكون مطلوبا بجميع أفراد الموضوع. أما إذا كان إطلاق الحكم بدليا فحينئذ أكون مطلوبا بفرد واحد من أفراد الحكم من أفراد الموضوع ولكن لا على التعيين بل على البدل. لذلك يقول فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا جرت البراءة. لماذا؟ لأن حينئذ إذا شككت في فرد يعني شككت في ماذا؟ في حكم زائد في تكليف زائد لهذا الفرد المشكوك وتشك في التكليف الزائد مشغل البراءة. لأن الشك حينئذ يستبطن الشك في التكليف الزائد. كما إذا قيل لا تشرب الخمر وأكلم الفقير والفقراء وشك في أن هذا خمرا أو لا وشك في أن هذا فقير أو لا فهنا حينئذ الشك في الخمر في خمرية هذا السائل شك في تكليف زائد ثابت له لأنه شمولي. شك في فقر هذا فشك في وجوب إكرام هذا والشك في التكليف مجرى للبراءة. وإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه لهذا الموضوع ماذا؟ بدلي أي أن المطلوب فرد واحد لا على التعيين لم تجري البراءة حينئذ. لماذا؟ لأنه يكون الشك في الخروج عن العهدة وفراغ الذمة. كما إذا ورد أكرم فقيرا وشك في أن زيدا فقير أو ليس فقير فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه. لماذا؟ لأني أعلم أن ذمتي قد اشتغلت بوجوب إكرام الفقير وهذا مشكوك الفقر فيكون الاكتفاء به فراغ احتمالي وليس فراغا يقينيا. مع أن القاعدة ماذا تقول؟ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني. لأن الشك المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد. ليش؟ لأنه عندي حكم واحد ليس شمول الحكم حكم واحد فرد واحد فأنا مأمور بإكرام فقير فقط فأشك هل هذا فقير أو ليس بفقير فلا يجوز للانتفاع لأنه لا أطيق بفراغ الذمة حينئذ. بل في سعة دائرة البدائل في سعة دائرة البدائل ما معنى يعني سعة دائرة البدائل؟ يعني في هذه الحالة أنه أقول هل يا هل ترى الإطلاق بحسب إطلاق الحكم هل البدائل التي أنا مخير في تطبيق هذا الحكم على أي فرد منها يشمل المشكوك أو لا يشمل المشكوك؟ لا يشمل المشكوك. لماذا؟ لأنه لا بد من أن يتحقق عنوان الفقر يعني لا بد أن يتيقن بأن هذا زيد فقير حتى ماذا؟ حتى أكتفي بإكرامه. فلذلك يقول بل في سعة دائرة البدائل الممكن انتفال التكليف المعلوم ضمنها. يعني الشك هنا يكون حينئذ ليس شكا في التكليف بل شك في الانتفال. فهل يا هل ترى أنا لو اخترت المشكوك أكون قد اخترت بديلا يتحقق الامتثال فيه أم لا؟ فشك في الامتثال فالمجرى حينئذ يكون للاشتغال وليس للبراءة. وأما إذا كان الشك في قيود التكليف ما أدري إذا عندكم بالطبعات موجود عندكم شيخ عابد. وأما إذا كان الشك في قيود التكليف هذه العبارة موجودة عندكم ضيفوها هذا. وأما إذا كان الشك في قيود التكليف بعد ضمنها على رأس السطر يعني أول السطر وأما إذا كان الشك في قيود التكليف موجودة خلاص إذا موجودة عندك لا شيخ عابد موجودة عند الشيخ ندوفة تنقلون هذه العبارة ليست موجودة في النسخة السابقة هذه العبارة وأيضا هي ليست موجودة في نسخ الشهيد الصدر يعني الآن يوجد عندنا أكثر من طبعة ليست موجودة يعني ليست من متن الحلقة الثانية وإنما يقولون بأن الشهيد الصدر رحمه الله كان قد ذكرها في هامش بعض النسخ الخطية أو المطبوعة وكان بفضل ماذا أنه يريد أن تزاد هذه الفقرة في الطبعات اللاحقة فلذلك الآن ضمن اللي صار المؤتمر زيدت هذه الفقرة على الكلام لأن واقع الكلام وين الكلام حسب الفرد في 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 أطراف الحكم أطراف الحكم إما أن يكون متعلق تكلمنا عنه وإما أن يكون متعلق متعلق تكلمنا عنه بقي ماذا القيدين هو هذا هو وأما إذا كان الشك في قيود التكليف فتجري فيه البراءة لأن مرده إلى الشك في فعلية التكليف وعلى هذا الضوء طبعا ما ذلك إذا رجعتم الشيخ الإيرواني الشيخ الإيرواني عندما يتكلم حول الشك في قيد الحكم يقول هذا لم تشر إليه عبارة الكتاب وهو واقعا لم تشر إليه عبارة الكتاب لأن في متون الحلقات لا توجد هذه الفقرة فكان من اللازم أن تبين موارد الشك في قيود التكليف هل هي مجرى البراءة أم مجرى للاشتغال ولكن كما قلنا الطبعات الجديدة بعد طبعة المؤتمر أضيفت هذه الفقرة وبالتالي في هذه الحالة أصبح الموضوع متكامل والمتن صحيحا بعد هذا العرض نعرف وعلى هذا الضوء يعرف أن لجرائم البراءة ميزتان جرائم البراءة وين؟ في الشك في الموضوعية يعني في الشبهة الموضوعية وليس المطلقة الشك في الشبهة الموضوعية ميزتان أو ميزتين العقل أحدهما أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته كما هو الحال في البلوغ قيد التكليف فهذا مجرى البراءة الثاني أن يكون الشك في الموضوع ويكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا لا بدليا وأما جريان الاحتياط فله ميزتان أيضا أن يكون الشك في صدور المتعلق واحد كما بينا وأن يكون الشك وين شك في الموضوع إذا كان إطلاق التكليف بدليا لا شموليا وضحت إن شاء الله وين وهذا الذي قلنا أن يكون الشك في الموضوع ويكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا هذا مجرى البراءة لا بدليا لأنه يكون مجرى بالاشتغال فإن قيل فقط أفهرس حتى يحضروا لهذا إن شاء الله من عند إن قيل بعد أن وصل شهيد الصبر من خلال هذا التقديم إلى أن ميزان جريان البراءة في الشبهات الحكمية هو اثنان صحيح الموضوعية العفو هو اثنان إذا كان الشك في المتعلق وإذا كان الشك في الموضوع وكان الإطلاق الحكمي للموضوع شموليا هنا هناك محاولة من الأمير النيني رحمه الله إلى حصر ميزان جريان البراءة في الشبهات الموضوعية في شيء واحد وهو إذا كان الشك وين شك في قيد التكليف وليس شكا في الموضوع من أي ناحية؟ من ناحية أنه يريد إرجاع الشك في الموضوع إلى الشك في قيد الحكم والشك في أن الموضوع قيد من قيود الحكم بحسب ما يرى الميرزا النائيني رحمه الله هنا الشهيد الصدر رحمه الله يستعرض مقالة الميرزا النائيني ويرد مقالة الميرزا النائيني أن ما ذهب إليه الميرزا النائيني من كون الموضوع قيدا من قيود الحكم ليس بصحيح ولكن النتيجة التي وصل إليها ميرزا النائينة يوافق عليها الشهيد الصدر ولكن من طريق آخر، ويعدل عن رأيه الشهيد الصدر ويقول أن الميزان لجريان البراءة في الشبهات الموضوعية هو ماذا؟ الشك في قيد التكليف فقط، واضح؟ ولكنها بطريقة علمية جيدة تعلم الطالب كيف يناقش وكيف يقيم الرأي. سيأتي إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين. لا هو ماذا في النهاية ماذا يقول شهيد الصدر؟ وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو شك في قيود التكليف، فمن باب لعله كما تقول أنه كما أنه سيصل في النهاية شك من قيود التكليف، إذا كان الشك في قيود التكليف هو رجع البراءة فيكون موضحا، ولكن هذه ليس عذرا لترك التقسيم، هو قسم أطراف القضية في الشبهات الموضوعية إلى ثلاثة أطراف الحكم، فذكر طرفين ونفي الثالث أو ترك الثالث، فلابد من بيانه. هذا ما فعله شهيد الصدر رحمه الله بعد اطلاعه على أو بعد مراجعته في الحلقة الثالثة، والحمد لله.